كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم زاد الأسرة. مشاهدين الكرام، حلقتنا في هذا اليوم تتكلم عن مهارات وقواعد في الإقناع في تربية الأبناء، وكم نحن نحتاج إلى مثل هذه المواضيع، وحيث أن التربية في هذا الزمن أصبحت فيها شيئا من الصعوبة، وتحتاج من الإنسان أن يتعلم الكثير من المهارات والقواعد والأسس حتى بإذن الله عز وجل يخرج جيلا نافعا لأسرته ومجتمعه ووطنه وأمته. مشاهدين الكرام، ضيفي وضيفكم في هذه الحلقة هو الدكتور مفرح الجابري، وهو أستاذ التربية في جامعة الملك عبد العزيز. بسمكم جميعا أرحب به أجمل ترحيب، أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتور.
حياك الله أخي تركي، وأهلا وسهلا بكم، ونرحب بالسادة المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير.
اللهم أمين. مشاهدين الكرام، نسعد بكم ومشاركتكم معنا عبر أرقام التواصل التي تظهر لكم تباعا على الشاشة. إذا لديك سؤال، مقترح، مشاركة، نرحب بك مشاهدين الكرام عبر أرقام التواصل التي تظهر لكم تباعا على الشاشة. أيضا كذلك لدينا سؤالا تفاعليا، والسؤال يقول: ما هي الأساليب والمهارات التي تستخدمها لإقناع أبنائك وحثهم على القيام بفعل معين؟ هناك مهارات، ما هي هذه المهارات التي تستخدمها أنت مع ابنك؟ شاركنا بهذه المهارات وهذه القواعد، وبإذن الله عز وجل سنتناقش مشاركتك مع ضيف حلقتنا. والتربية عن طريق الحوار والإقناع مما دعت إليه الشريعة، سواء كان في الكتاب والسنة. عمر رضي الله عنه مواقف كثيرة كان يستشير الصغار، وكان أيضا يأخذ حتى في الأمور المهمة، كان يستشير ابن عباس في بعض القضايا، والصحابة وأيضا التابعين، واستشارتهم والحوارهم هذا مما يعزز ثقتهم في أنفسهم بإذن الله عز وجل. أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام، حياكم الله دكتور. في البداية دكتور، نريد تحدثنا عن التربية في هذا الزمن وأهميتها، خصوصا في نحن في هذا الزمن الآن، بعض الآباء وبعض الأمهات على قولهم كل واحد يرمي الحبة المهمة على الآخر. حدثنا في البداية عن التربية من ناحية شرعية.
جميل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، ابتداء يعني لابد أن نعلم أن الأولاد نعمة من الله سبحانه وتعالى يمن بها على من يشاء من عباده.
جميل.
والواجب في شكر هذه النعمة أن يحسن الإنسان تربية أولاده، سواء الأبناء والبنات، فلابد حقيقة من إحسان تربيتهم وتوجيههم وتأديبهم. جميل. وسينال الإنسان الأجر العظيم، يعني جاءت الشريعة بذكر يعني كثير من الفضائل وكثير من الثواب والأجر لمن أحسن تربية أبنائه وبناته. يكفي أخي أنه أو ولد صالح يدعو له، ويكفي استمرار الأجر والثواب والعمل الصالح الذي يعمله أبنائك، كما قال الله عز وجل: وليس الإنسان إلا ما سعى. قال العلماء في تفسير هذه الآية: والأبناء من سعي الإنسان، يعني عمل الأبناء هو من سعي الأب، فيستمر أجره بعد مماته. المقصود أنه لابد أن نعتني بتربية الأبناء عناية تامة. الآن لو أخذنا على سبيل المثال مثلا أي وظيفة يعلن عنها، نجد أنه يطلب لها مؤهلات، صح ولا لا؟ وظيفة يطلب مؤهلات وعدد من الكفايات المطلوبة في من يتقدم لهذه الوظيفة. كذلك نحن عندما نتعامل، لو أتينا الآن نريد أن نقدم على عمل أو مشروع أو وظيفة أو مهمة معينة، تجد نقرأ ونتدرب ونأخذ جزء من الوقت في الإعداد والتهيئة للقيام بهذا العمل. فكيف إذا كان هذا العمل هو تربية الأبناء؟ يعني بعض الناس يتساهل في موضوع التربية، يظن أن أمر بسيط وأمر يسير وأنها كيفما اتفق. لا، التربية ينبغي لها حقيقة أن يكون هناك اهتمام وتأهيل وتدريب، يعني هناك كفايات ومهارات ينبغي أن يتحلى بها الأب والأم حتى يستطيعوا تربية أبنائهم تربية إيجابية ورائعة. ومن هذه المهارات مهارة الإقناع. يعني هو اسمح لي أؤكد بس على هذا الجانب، يعني إذا كنا نتعامل أحيانا مع أجهزة، الآن لو اشترينا أي جهاز،
جميل،
نأخذ الكتالوج ولا لا؟
صحيح.
ونقرأ حتى نفهم هذا الجهاز كيف نتعامل معه. فكيف إذا كان التعامل مع الإنسان؟ الإنسان هو أعقد كائن بشري، يعني الإنسان مكون من نفس معقدة وأمزجة مختلفة وأنماط متنوعة. كيف أستطيع أن أتعامل مع هذه الشخصية اللي أمامي؟ وأعقد مرحلة من مراحل الإنسان هي مرحلة الطفولة ومرحلة النمو المبكرة. هذه مرحلة صعبة، إذا تحتاج إلى فهم، إلى وعي، إلى مهارة حتى أستطيع أن أتعامل بشكل إيجابي. وسنركز اليوم على مهارة الإقناع.
جميل، مهارة الإقناع جدا جدا مهمة دكتور، يعني حتى في التسويق، في المبيعات، اللي التربية أهم من هذا كله. تجد أن المسوقين أحيانا يأتون بشخص يعني لديه مهارة في كيف يقنع المشتري، كيف يشتري هذه السلعة، ونحن في أمس الحاجة من ناحية تربية الأبناء في امتلاك هذه المهارة. دكتور، نريد أن نتعرف عن مفهوم الإقناع في جانب التربية.
شوف، الإقناع بشكل عام هو تلك العملية التي يكون فيها تعزيز أو تغيير للمواقف والاتجاهات والسلوك وحتى المعتقدات. يعني الإقناع أن تفهم لماذا تقوم بهذا الأمر، وتعرف المبررات، وتعرف الحكم، وتعرف العلل، أن تقدم على الأمر بقناعة تامة، أي برضا تام. هذه هي عملية الإقناع. يعني خلنا نأخذ على سبيل المثال، أنت ذكرت المسوقين، الآن أنت تقتنع بسلعة فتشتريها، تقتنع بمميزاتها، بمثلا أهميتها، بقيمتها، أحيانا بالسعر. الآن اقتنعت أنه يقول لك والله الآن في عرض، سعر نازل، فأنت اقتنعت الآن بهذه السلعة. صحيح. مرة واحد كنا مجموعة من الزملاء، فجاءنا شخص مسوق لسلعة معينة، وانت ذكرت لما ذكرت المسوقين، عرض السلعة وبدأ يذكر ميزاته وإيجابياته ويثني عليها ويذكر كم عدد الذين اشتروها. ترى هذه كلها أساليب إقناع، ترى كثير من الناس اشتروها، يقول لك فأنت إيش تبدأ يعني تشتريها مثلهم. الشاهد أنه ما انتهى من الجلسة لو كل الزملاء مشترين هذه السلعة.
عجيب.
فهي القضية حقيقة كيف تستطيع أن توظف هذه المهارة في تربية الأبناء. يعني حنا لو لاحظنا الآن في التعامل مع الأبناء، ترى في التربية، أنت عندك أسلوبين، يا أما أسلوب إقناع أو أسلوب يسمى الإكراه. اللي يغلب على الناس اليوم في التعامل هو موضوع الإكراه. الإكراه نقصد به الفرض والأوامر. دائما تجد يعني لو أخذنا شريط من حياتنا اليومية مع الأبناء في البيت، دائما أوامر، صح ولا لا؟
صحيح.
يلا البس كذا، كل هذه الخضروات، كل هذه الفواكه، لا تلعب في الصالة، نام بدري، كلها أوامر. طيب هو عارف ليش؟ ليش أنام بدري؟
دكتور، هذا يأثر في شخصيته؟
لا شك، لا شك. يعني إحنا الآن يعني زي ما قلت لك كثير من الأوامر كلها. الآن لو جيت مثلا لبعض الأبناء مثلا، ليش تنام بدري؟ ما يعرف ليش، يقول والله أبوي قال أنام بدري، أو أمي تريدني أن أنام بدري. بس هو الآن ما هو عارف السبب، ولا يعرف ما هي الفائدة، ولا ما هي الحكمة. إذن هو غير مقتنع، هو الآن فقط مكره،
يصبح مهزول شخصيته.
فهذا مهزول. أصلا سيأتينا إن شاء الله في بناء الشخصية كيف أن الإقناع يؤثر في شخصية الأبناء. فحنا نريد أن ننتقل من موضوع الأوامر، يعني هذا اللي يريد يتمنى يعني السادة المشاهدين يعني يتابعون الآن، نريد أن نصل له في حلقتنا اليوم، إنه حقيقة يعني نخفف كثيرا من موضوع الأوامر المباشرة، الأوامر والنواهي المباشرة، إلى عملية الإقناع. يعني أنت مثلا بتقنعه يأكل الفواكه، يعني خلونا نغير أسلوبنا، لا نتحول فقط إلى أوامر وهو منفذ للأوامر، زي يعني جهاز الكمبيوتر، أنت تضغط إنتر تعطيه أمر وهو ينفذ. يعني هل تريد أن يكون ابنك جهاز كمبيوتر، أن يكون جهاز فقط ينفذ؟ لا، أنت تريد ابنك أن تربيه وأن تنشئه، أن يكون لديه مهارات ولديه قدرات. فبدل ما أقوله مثلا كل هذه الفاكهة، أقوله ترى الفاكهة فيها فيتامينات، الفاكهة مثلا تساعد في نموك بشكل جيد، تعطيك صحة كويسة، تكبر بسرعة، أعطيه فوائد يقتنع، يصير هو بعد كذا يأكل فاكهة ومقتنع. ليش؟ خلينا نأخذ مثال آخر، الصلاة. الصلاة الآن اللي يمارس مع الأبناء أنه فرض، يلا المسجد، نأخذه للمسجد. طيب هل هو يعرف لماذا يذهب، لماذا يصلي، ما هي الصلاة؟ هل يعرف أن الصلاة صلة وعلاقة مع الله سبحانه وتعالى؟ لماذا الأبناء يصلون إذا الآباء موجودين؟ إذا ما هم موجودين، الأب سافر، الأولاد إيش
يتركون
الصلاة، لأنهم ما هم مقتنعين أصلا. فنحن نريد أن نتحول من سياسة ومن عملية الأمر والفرض إلى الإقناع، بحيث أنه يقوم بهذا العمل وهو
مقتنع
به، ويجد رضا تام، وهو متبنيه اصلا.
جميل دكتور، يعني خلينا نطرح قضيه يعني مهمه جدا. جانب التربيه في السابق ليس كالان.
نعم.
يعني في السابق تجد اللي يربي مثلا الوالدين، ممكن الجار، المعلم في مدرسته، هذه سبب التربيه. الان الاجهزه هذه اصبحت الابناء يتلقفون منها، وربما يدخلون في مواقع، وربما يدخلون في صداقات والعاب، ولا يعلم ايش عواقبها هذه. يعني الوالدين ينبغي أن يعني يكون عندهم شيء من الوعي أن التربية الآن ليست أول كان تقول الإكراه مثل ما تقول أنت الآن. كان الواحد على قول أحيانا يجبر ويفعل هذا الشيء خوفا، الآن لا، عنده أكثر من وسيلة ممكن أنه يفعلها ويتهرب من
شوف هو يعني خلينا ناخذه من موضوع الإقناع، هو الفرق بين السابق والآن. يعني هو الإقناع موجود حتى في التربية السابقة وموجود الآن، لكن لا نختلف أنه صار فيه انفتاح أكثر.
جميل.
يعني في السابق كان يفعل الأمر وهو مجبر عليه، أو خلينا نقول مفروض عليه، لكن ما عنده قنوات أخرى مثلا يسمع آراء مختلفة، يرى سلوكيات مختلفة. جميل. الآن هو يشاهد. يعني الآن مثلا تفرض على ابنك شيء يسوي مثلا يعني إجبارا، ويسوي خلينا نقول غصبا عنه يسوي هذا الأمر، طيب هو يرى في وسائل التواصل يعني آراء مخالفة، يعني يرى اللي يقول مثلا إذا والله الأب أجبرك لا تسمع هذا الكلام، يعني يتلقى كلمات ويتلقى توجيهات من جهات أخرى. فلذلك هذا يحتم علينا أن نحن لا نؤسسه تأسيس صحيح.
جميل.
أنت لما تبني على قناعة يصير هو حتى لو ما تسمع، وهذه ترى من الأشياء المهمة أنه الإقناع يبني الرقابة الذاتية، يبني الرقابة الذاتية. يعني الآن مثلا تمنع ابنك من مشاهدة بعض المواقع مثلا أو بعض الصور المحرمة وغير جيدة، لو فعلها من أجلك ممكن في البيت ما يشاهدها، لكن لو خرج خارج البيت يشاهدها. وهذه شكوى ترى بعض الآباء، يقول ولدي في البيت ما يشوف بعض مثلا سواء أفلام ومسلسلات وقنوات معينة ما يشاهدها، لكن لما يروح عند الجيران ويروح عند عيال عمه مثلا ويروح عند أقاربه تجد أنه يشاهدها. ليش؟ لأنه أنت ما بنيتها كقناعة، وإنما الأب في البيت سوى سياسة فرض، خلاص أنتم ما تشاهدون هذه الأشياء. فلذلك مهم جدا اليوم أن حقيقة نهتم بعملية الإقناع. وخلني أشير فقط بس الجانب، وهو أنه الإقناع هذا منهج قرآني ونبوي، يعني هذا فقط ليس في التربية الحديثة، بل هذا منهج قرآني أصيل. يعني إذا كان الله سبحانه وتعالى، وأنا أريد أن نتأمل هذا الأمر، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا ورزقنا وأوجدنا، والله عز وجل هو الذي يأمرنا وينهانا ويفترض منا مباشرة التسليم والإذعان.
يا سلام.
ومع ذلك تجد أن الله سبحانه وتعالى عندما يأمر بأمر في القرآن يبين العلة والحكمة، يبين السبب.
جميل.
تجد الله سبحانه وتعالى عندما ينهى عن أمر يبين لنا الحكمة والعلة. بل آيات القرآن وقصص القرآن مليئة بالإقناع، وهذا تعامل مع الله سبحانه وتعالى. إذا كان الله عز وجل الذي يأمرنا تجد أنه يقنعنا، تجد أنه يذكر الحكمة والعلة حتى نقتنع، فكيف أن تتعامل مع أبنائك؟ تريدهم فقط أن ينفذون بدون ما يعرفون ليش؟ يعني في القرآن الكريم مثلا خذ هذا المثال في قصة يوسف عليه السلام، وهو طفل صغير قيل أنه في السابع عندما رأى الرؤيا المعروفة ذهب إلى والده وقص عليه الرؤيا. طيب ماذا قال له والده يعقوب عليه السلام؟ قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. الآن هذا يسمى توجيه.
شكرا.
الآباء والأمهات بعضهم يقف عند حد التوجيه، لا تقص رؤيا، لا تخبر أحد، لا تقول لأخوانك، بس صح ولا لا؟
نعم.
أنت الآن ممكن نمارسها، تقول له لا تأكل كذا، لا تلعب هنا، لا تكلم فلان، لا ترد على فلان. طيب ليش؟ شو السبب؟ ما يعرف. فقال لا تقصص رؤياك على إخوتك. طيب وش السبب؟ هو الآن يعقوب عليه السلام يؤسس لهذا المعنى. طيب أنا فهمه ليش؟ لأن الطفل سيتساءل لماذا والدي قال لا تخبر إخوانك، لا تقصص رؤياك على إخوتك.
هو صغير في سنه،
وهو صغير هذا اللي يبغاه، وهو في سن السابعة ما قال ما بيفهم، بس خلاص انت تقول له لا تقص رؤياك وانتهى ايش؟ انتهى الموضوع. لا، قال فيكيد لك كيدا بين له السبب.
هذا اخوانك كيف يقنع؟
هذا العله، هذا يقنع. الان ترى ممكن يحسدونك او يكيدون ويدبرون لك مكيده او مؤامره. وايضا يعقوب عليه السلام في مجال التربيه الان والتاسيس ذكر له عله اخرى حتى لا يحقد على اخوانه. شوف اثر الاقناع، قال إن الشيطان للإنسان عدو مبين.
يا سلام.
يقول أنت الآن ترى ممكن يكيدون لك، والكيد هذا ليس لسوء في إخوانك، وإنما هذا بسبب الشيطان. شوف حتى يصرف ذهنه عن أيضا أن يحقد هو على إخوته أو يستغرب لماذا. لما أقنعه الآن صار فاهم ماذا أعمل، في توجيه وفي إقناع. أنا أعطيته التوجيه لا تقصص رؤياك على إخوتك، وأعطيته الإقناع لأن العلة 1 2 3.
يا سلام.
انظر أثر الإقناع الآن، وهذا من أثر في التربية، أنه يغرس المبادئ. يوسف عليه السلام بعد أكثر من 30 سنة عندما مكنه الله عز وجل، وعندما جمع أبويه، وعندما جاءوا إخوانه واعتذروا، قال تخيل الآن هذا الموقف، انظر أثر التربية لما كان عمره 7 سنوات. قال وهو في سن كبير بعد أن مكنه الله سبحانه وتعالى، قال لإخوانه بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. تذكر كلام والده،
الكلام الأول،
أنه ترى هذه من الشيطان. لذلك الإقناع يغرس المبادئ والقيم في نفس الابن،
تبقى معه،
تبقى معه. وهذه المهمة في الإقناع، أن الإقناع فيه غرس للمبادئ وللقيم، يعطيه معايير. أنت الآن مثلا لما تقول للولد لا تشاهد هذا المقطع، أنت ما أعطيته معيار، أنت بس منعته من هذه. طيب أنا بعطيه معيار يفرق بين الصواب والخطأ، بين الجيد وغير الجيد، بين الحلال والحرام، يفهم هذه الصورة لا محرمة ما تشاهدها لأنها تغضب الله سبحانه وتعالى. أنا أعطيته معيار الآن، وليس فقط سلوك، أنا أعطيته معيار، أعطيته قيمة. أنت لما تقوله مثلا خلاص سامح أخوك، طيب ليش أسامح؟ سامحه هذا أخوك، طيب بين ليش سامحه؟ سامحه الله يحبك إذا سامحت، الله يسامحك، أنت ما تغلط والله يسامحك، الله يسامحك، وممكن أنت يوم من الأيام تغلط أخوك يسامحك. أنا لما أبني هذا القيم بعد كذا كل تصرفاته وكل أعماله هي مبنية على معايير، على قيم، على مبادئ. لكن أقول له فقط إيش؟ سامح، اترك، نام بدري، اجلس هنا، لا تلعب.
جميل.
لا تلعب في الصالة، ليش ما لعب في الصالة؟ طيب بين له ليش؟ ترى الأثاث غالي وأمك تتعب إذا لها ترجع ترتب وراك، وأمك يعني أنت ما تبغى تساعدها، وأنت أخليه بالعكس في عاطفة تجاه الأم، بالعكس هو يرى تعب الأم وجهد الأم، يبدأ أنا أربطه بهذه الأمور. مثلا لا تلعبوا في الحوش مثلا، ليش؟ والله جيرانكم مثلا، أو الآن جيرانكم عندهم مناسبة، ما نبغى نؤذيهم، ما نبغى نخرب عليهم مناسبتهم. فأنت تبين له. فلا بد حقيقة أن نحن نتحول إلى إقناع بدل من الأوامر المباشرة.
كلامك جميل دكتور ورائع فعلا، حتى في جانب الصلة، صلة الرحم، نحن ما نريدها مثلا ذهبنا مثلا إلى نزور جدنا أو مثلا الخال أو العم بس فقط سلة وتمشي، لابد أنك تغرس في جانب أن الآن إحنا ذهبنا صلة للرحم، لأن هذا الله أمرنا بها، وهذه الصلة واجبة. إحنا عندما نزورهم فإن نحصل على الأجر والثواب، وتجيب جانب الحديث. لأن الآن أصبح الجيل إذا كبر تجد إحنا نتكلم الأمثلة كثيرة بس نتكلم في هذا الجانب، تجد جوانب الصلة تضعف في قلوبهم لأن ما تم إقناعهم بأهميتها.
أحسنت، هذا هو المقصود. الآن لو مات الأب انقطعت صلة الآباء الأبناء بأقارب والدهم، ليش؟ لأنه ما غرسوا كمبدأ وإقناع في شخصية الأب. لا، هو كان يأخذه معهم بس
صدقتي
يروح يزوره، أخذ الأولاد فهم اعتادوا عليه كسلوك، والله حنا الوالد راح يزور الأقارب نروح معه. طيب هل حنا عارفين ليش؟ هل نعرف لماذا هذه الزيارة؟ هل نعرف فضل هذه الزيارة؟ ولذلك هذا اللي نريده، أن نتحول لعملية إقناع. إذا أقنعنا الأبناء سنجني ثمرات كبيرة جدا. ترى المعلومية يعني سياسة الفرض وسياسة الأمر المباشر وسياسة الإرغام والإكراه بالنسبة لنا احنا نحبها. ليش؟
جميل.
ليش نحبها؟ لأنها سهلة وما تأخذ وقت. أنت الآن لما تجي تقنع أولادك، أفكر الآن بقوله مثلا يلا ناموا بدري، أنا أبغى ينام بدري ولا أبغى أسوي له محاضرة؟ ليش تنام بدري؟ صح ولا لا؟
يتخلص منه.
فإحنا نبغى نتخلص، خلاص نبغى نعطي مثلا البس غير ملابسك. طيب لا بد يعرف ليش غير ملابسه، ليش غير هذه الملابس.
جميل.
طيب هو لابس لبس كويس وجاء ياكل مثلا، ممكن يتوسخ. طيب انا ابين له واقول له روح غير ملابسك. فحنا نستخدم هذه السياسه اللي هي الامر المباشر او الفرض او الارغام لانها سهله وما تحتاج منا وقت. جميل. لكن لابد ان نعلم ثمرتها قريبه لكن لها سلبيات مستقبليه. والاقناع ياخذ منا وقت. الان ترى لابد نعرف هذا الكلام، بعض يراه مثالي، هو فعلا الآن الإقناع يأخذ منك وقت وجهد ولكن ثمرته مستقبلية.
جميل. نحن بس نوه المشاهدين الكرام أرقام التواصل تظهر لكم تباعا على الشاشة، نرحب بمشاركتكم معنا. من لديه استفسار، من لديه سؤال، من لديه مشاركة حتى لو كان تعليقا نرحب به عبر أرقام التواصل التي تظهر لكم تباعا على الشاشة. أيضا كذلك السؤال التفاعلي، ما هي الأساليب أو المهارات التي تستخدمها لإقناع أبنائك وحثهم على القيام بأمر معين؟ اكتب ما تراه من مهارة أو وسيلة معينة، وبإذن الله عز وجل سنتناقش مع ضيف حلقتنا. دكتور، أهمية الإقناع في بناء شخصية الأبناء، نريد نتحدث هذا الجانب، هذه الإقناع وهذه الأساليب التي نحن نستخدمها حتى وإن كما قلت أنها فيها شيء من المشقة والتعب، إحنا على قول نريد نتخلص بس.
صحيح.
يعني هي حمل على الإنسان، وتعرف هذا ما يفهم ويباله وقته، فخلاص
نبغى بسرعة نخلص. إيه؟ وننتهي. نعم صحيح. لكن لها أثر كبير، الإقناع له أثر كبير في بناء شخصية الابن،
تشكيل شخصيته.
لا شك أنت الآن تتعب الآن وفي جهد وفي وقت، ولكن سترى ثمرته مستقبلا. يعني من أهم الآثار أو أهم الإيجابيات اللي يبنيها الإقناع في شخصية الطفل، أولا هي يبني شخصية قوية.
سلام
عليك. يعني قوة الشخصية، أنت بكرة ولدك مثلا يكون شخص شجاع، شخص يستطيع أن يعبر عن رأيه، شخص يستطيع أن يتكلم، شخص يستطيع أن يوضح فكرته. أيضا تبني الشخصية النبيلة مو فقط القوية. يعني ترى الإرغام والإكراه يبني الشخصية الملتوية. يعني الآن وهذه اللحظة حقيقة في الأبناء عندما يكون هناك في البيت يعني ضغط وفي إكراه وفي أوامر وفي إلزام، تجد الابن يسلك أساليب ملتوية ومخادعة، صح ولا لا؟
صحيح.
يحتال على والده وعلى والدته، يحاول أن يأتي بأساليب ماكرة مثلا حتى يحقق الشيء اللي يبغاه. طيب أنت الآن تبني شخصية ماكرة ومخادعة.
جميل.
لما يكون شخص كبير مثلا تجد أنه تربى على هذا الأسلوب، لكن لما أنت تربيه على الإقناع يكون شخص واضح، شخص نبيل، شخص يعني يظهر حقيقة ما بداخله، شخص ما عنده أساليب ملتوية، ما يعرف المكر ولا الخبث ولا التحايل. أيضا من أهمية الإقناع في بناء شخصية الطفل أنه يؤسس ويبني مبدأ الرقابة الذاتية،
وهذه أهم نقطة دكتور.
أهم نقطة الرقابة الذاتية. يا أخي في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان يعس في الليل ويتفقد بيوت أصحابه في المدينة، فسمع امرأة تقول لابنتها امزج الماء باللبن مع الحليب حتى يكثر ونبيعه، فقالت إن أمير المؤمنين نهى عن ذلك، فقالت وأين أمير المؤمنين لا يرانك؟ فقالت البنت إذا كان أمير المؤمنين لا يرانا فإن رب أمير المؤمنين يرانا.
يا سلام.
هذه الرقابة الذاتية. أنت الآن لما تبني في الرقابة الذاتية تجد أنه يحافظ عليه حتى عندما يكبر. لكن إذا كان الأمر فقط والله إذا أبوك يشوفك، إذا أمك تشوفك، إذا ما حد يشوفه الآن ما حد يراقبه، تجد أنه يبدأ يتخذ مثلا سلوكا منحرفا أو سيئا. خلينا نأخذ مثال التدخين. الأب الآن وهذا اللي نريده، الأب والأم لما يعني يقولوا ابنهم لا تدخن يفترض أن يقنعوه، ليش ما يدخن؟ لأنه هو ممكن أمامهم ما يدخن صحيح، لكن يكتشفون أنه يدخن مثلا في أماكن أخرى، وهذه دائما تحصل خاصة الأخوان في التعليم في المدارس. أحيانا يعني مثلا يضبطون طالب يدخن، يتصلون على ولي الأمر، يحضر المدرسة يتفاجئ يقول أنا ولدي ما يدخن. ليش؟ لأنه ما هو مقتنع بهذا الأمر، وإنما فقط يعني هو يعمل تحت رقابة. فإذا أسسنا الطفل والابن على الإقناع واقتنع بما نقول له من أوامر ومن توجيهات، فإنه سيكون له يعني شخصية قوية، شخصية نبيلة، وكذلك يتمتع برقابة ذاتية. أيضا ينمي مهارات الطفل. الإقناع فيه حوار ونقاش، وهذا لابد. يعني أنت لابد تصرف وقت لأبنائك وبناتك وتجلس معهم تتكلم معهم حتى لو ساعات طويلة. الحوار والنقاش هذا يبني فيه شخصية تملك مهارات عالية. يعني تجد عنده مهارة الإلقاء، مهارة التحدث، مهارة التعبير، مهارات التفكير كيف يفكر، مهارات التفكير الناقد، مهارات القيادة. يعني في مهارات تتشكل في شخصية الطفل. لكن الذي يتعود فقط على الإلزام وعلى الأوامر والنواهي تجدها شخصية ضعيفة، شخصية انسحابية،
مهزوزة،
شخصية مهزوزة، شخصية انطوائية، شخصية بعيدة عن التفاعل مع الآخرين. وبالمناسبة في صورة اللي يعرضها الأخوة عن الأشياء اللي بنتكلم عنها في أثر الإقناع.
جميل. المخرج لو تبين لنا هذه الصورة ومع شرح الدكتور. تفضل دكتور.
أيضا الإقناع يعزز القيم ويبني القيم والمبادئ في شخصية الطفل. خذ هذا المثال. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في يوم من الأيام كان يسير في المدينة ومعه أصحابه، وكان في أطفال يلعبون في الطريق، فلما رأوا عمر، وعمر رضي الله عنه له هيبة، يعني إذا كان بعض الصحابة كبار الصحابة يخافون ويهابون عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكيف بأطفال صغار؟ فالأطفال لما رأوه هابوه وهربوه من الطريق، إلا طفل واحد بقي في نفس الطريق وما هرب زي ما فعل أصحابه. فلما أتى له عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له لماذا لم تفعل مثل ما فعل أصحابك؟ انظر الآن كيف شخصية هذا الطفل. قال يا أمير المؤمنين لم أذنب فأخافك، ولم تكن الطريق ضيقة فأوسع لك. فعجب عمر بن الخطاب رضي الله عنه من شخصية هذا الطفل. انظر الآن جرأة، شجاع، تعبير، أيضا في معايير. ترى أنا ما ارتكبت خطأ، في معايير للتمييز. أنا ما عملت شيء خطأ فأخافك عشان أهرب مثلهم، أنا ما أخطأت. هذه الشخصية تتشكل عندما يكون هناك إقناع وحوار ونقاش. أعجب عمر رضي الله عنه بهذه الشخصية، وهذا هو عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين. فالمقصود أننا يعني إذا اهتمينا بعملية الإقناع ستجد ثمرتها في أبنائك. تجد في مرحلة معينة مثلا يكونون في الثانوي تجد أبنائك عندما يختلطون بالآخرين تجد فرق في الصفات، فرق في المهارات، فرق في الملكات. هذه كلها مكتسبة من الصغر.
دكتور أليس إقناع الأطفال من الصغر أنه يعني وصل مرحلة المراهقة أو مرحلة الشباب والحيوية أليس أنهم يعني يخففون عبء كثير عن الوالدين في تربيتهم؟
لا شك، هو التربية كما يقولون يعني جهدها عالي وتأخذ منك وقت، ولكن ثمرتها عظيمة. يعني لما يصل مرحلة المراهقة يريحك في أشياء كثير، يعني في التفاهم معه، في الحديث،
صعب ترى في المراهقة،
في النقاش، في الحوار.
في المراهقة يا دكتور صعب أحيانا أنك تناقش الإبن في بعض القناعات التي هو ملتزم ومتمسك بها.
أيوة، هو الصعوبة فين؟ الصعوبة إذا ما كنا معتادين أصلا على جو الحوار والنقاش والإقناع من الصغر. يعني ولذلك سيأتينا في المهارات أنك لابد أن تهيئ أصلا الطفل وتهيئ البيئة للطفل للإقناع. يعني ما هو لما يصل عمره 15 يأتي له بعد ذلك يقول أنا بقنعه الآن. طيب هو أصلا ما هو متعود على هذا الأمر.
كما قيل الدكتور، يعني إذا وصل مرحلة المراهقة يصبح كالغصن، غصن الشجرة.
صحيح،
مهما حاولت تعدل فيه أحيانا إلا أن سأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح على قلبه الهداية. لكن مرحلة الصغر مثل
الصلصال، تستطيع أن تشكله
وتستطيع أن تحاوره، ورب الأشياء تقول له يقتنع فيها. لكن إذا تفتح وكبر صعب أحيانا أنك.
ولذلك هذه المرحلة بالذات زي ما تفضلت مرحلة المراهقة هي تحتاج منا إلى صبر، تحتاج إلى حلم، تحتاج إلى وقت. ترى عملية الإقناع ما هو من جلسة واحدة. يعني احنا عشان نكون صورة مثالية،
نعم،
يتوقع بعض الإخوة والأخوات الآن أنه جلسة واحدة مع الإبن أنا أقنعته. لا، أنت ممكن تتكلم معه الآن ما اقتنع، بعدين الجلسة الجاية، اليوم اللي بعده. يا أخي، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في تربية الطفل يقول مروا أبنائكم بالصلاة
لسبع
واضربوهم عليها
لعشر،
طيب كم سنة من سبع لعشرة؟
ثلاث سنوات.
وأنت الآن تغرس وتقنع بأهمية الصلاة، ما فيها ضرب ولا فيها يعني نوع من العقاب أبدا. أنت فقط تحاول أن تؤسس هذا الأمر. طيب هذه الثلاث سنوات كم محاولة أنا عملت فيها؟ إذن معناها تأخذ منك وقت. فلذلك لابد حقيقة أن نفهم،
لا نستعجل النتائج،
ونجد أنه الإقناع حتى لو حاولت في الإبن الآن وما اقتنع بالفكرة سيبقى كلامك عنده، سيفكر فيه، تجد ممكن هو يعود لك بعد مثلا أسبوع، أسبوعين، بعد شهر، ممكن هو يعود لكلامك ويقتنع بفكرتك. لكن على كل الأحوال حتى لو حاولت تقنعه الآن وما اقتنع معك، هذه أسهل وأهون من أنك تستخدم معاه الإكراه والإرغام والقوة والعقاب، وخاصة في سن المراهقة.
جميل، أنا سأقول لك موقف بس إن شاء الله بعد الفاصل على وسيلة الإقناع هذه. أنت بس ترمي الآن وعلى قوله لكن ثمرتها مستقبلا. نحن نستأذن في فاصل دكتور. مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار.
اسمعني جيدا، اسمعني أنت أولا، لا ترفع صوتك، لست مخطئة. عبارات تتردد دوما في غياب الحوار الناجح.
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن.
فكان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس حوارا، وقد جاءه يوما عتبة بن ربيعة مناظرا عن قريش، فاستمع إليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى انتهى من كلامه دون مقاطعة، ثم قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر سورة فصلت. ومن آداب الحوار التي حثنا عليها الإسلام أن يكون الهدف هو بيان الحق أو الوصول إليه، اختيار أحسن التعبيرات وألطفها، وتجنب الفحش وقبيح الكلام، عدم رفع الصوت واستفزاز الآخرين، عدم مقاطعة المتحدث والاعتراض عليه أثناء حديثه، حسن الاستماع والإنصات، والحرص على فهم المتكلم فهما صحيحا، تجنب المراء وكثرة الجدال، ترك التنطع في الكلام والإعجاب بالنفس، التراجع عن الخطأ والاعتراف به، عدم إصدار الكلام إلا بعد التفكير في مضمونه ومعرفة ما يترتب عليه، الحلم والصبر والاحتمال لزلات اللسان وفلتات القول.
وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا.
فأنعم بهم في الورى أسرة وطوبى لمن في هداه استشار.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى، ما زلنا في حلقتنا مع ضيفنا الدكتور مفرح الجابري. طرحنا سؤالا تفاعليا مشاهدين الكرام وقلنا ما هي الأساليب أو المهارات التي تستخدمها لإقناع أبنائك وحثهم على فعل أمر معين؟ هناك بعض المشاركات، يعني الأخت أم القرى تقول حسب شخصية الطفل، الأم المثقفة تميز هذا في أبنائها وتوجيه سليم صحيح من الوالدين. طبعا أميرة قالت يعني عندها ابنة عمرها سنة وعشرة أشهر، تشجعها وتصفق لها إذا أرادت يعني ترغبها في أمر معين تفعله أو تقدم لها هدية، هل هذا الفعل صحيح؟
صحيح، سيأتينا يعني هي ما شاء الله يعني سيأتينا من ضمن المهارات اللي هو الثناء والتشجيع.
جميل، يعني برضه السهل الأخضر قال يعني نعلم من الصغر، وفعلا كذا قصص الأنبياء والمرسلين والصحابة هذا يعني ينمي فيهم جانب الاعتزاز بالدين وكذلك بعض التعود على الأخلاق الفاضلة الحميدة.
صحيح، أصلا من المهارات وسيأتينا من أساليب الإقناع اللي هو القصص.
جميل،
القصص هي من أكثر الأساليب المؤثرة، ولذلك يعني يقول بعض العلماء ثلث القرآن قصص، لأن القصص لها أثر في الشخصية. أولا القصص محببة، يعني حنا الآن لو برنامج الحين كله قصص الناس تنبسط، ترى وأنت الآن لما تسمع قصة تستأنس مع القصة، فالقصة أولا محببة. الشيء الثاني تأثيرها غير مباشر، وهذا هو الشيء المهم. يعني دائما حنا الأوامر ليش يكون في مصدات أحيانا؟ لأن الأمر يكون مباشر، افعل لا تفعل. لكن عندما أحكي قصة مثلا عن شخص، وهذه القصة فيها وفاء أو فيها مثلا حلم أو أنا أو فيها صفة جميلة، وأنا أتكلم عن هذا الشخص وماذا عمل في هذا الموقف، ترى تصل الرسالة بشكل غير مباشر.
تذكرتني
الأبناء يحبونها. يعني
تذكرتني دكتور، كان هناك خطيب جمعة يعني دائما في مقطع بداية خطبته يأتي مثلا بقصة تناسب الموضوع اللي يتحدث عنه، فيحكي هذه القصة ثم بعد ذلك يدخل في
صحيح.
الموضوع اللي تحدث
قصص مهمة جدا، مهمة جدا ومؤثرة. وعشان دخلنا في القصص، أهم شيء هو أسلوب القصة وطريقة تقديم القصة للطفل. يعني ترى أحيانا إحنا يعني القصة متفقينها شيء جميل ورائع، لكن طريقة تقديمها إما أولا أسلوب مثلا الأب والأم في طرحها يكون ما هو جيد، هذا يعطي انطباع سلبي ويصير الابن يكره القصة أصلا، أو الوقت. يعني دائما الأبناء لا ترغمهم على القصة، لا ترغمهم على سماعها، لا ترغمهم على قراءتها. أي شيء فيه إكراه، خذوا هذه القاعدة، أي شيء فيه إكراه أو إرغام هذا يبني ترى حاجز نفسي، شيء اللي دائما يفرض. مثلا الآن لازم تقرأ قصة، لا مو لازم، فبعضهم يفرض عليه أنه يقرأ القصة، ترى يكره القصص، لا أنت تتركه إيش براحته، أنت جيب له القصص، وفر له القصص مثلا في البيت وهو بعد ذلك يسمع ويشاهد ويقرأ.
دكتور جميل، دكتور قبل أن ندخل في قواعد الإقناع أنا بس في موقف حدث، تقول أحيانا الإقناع يعني أمده مستقبلي وليس فقط الآن.
صحيح.
كان هذا مربيا وهو مربي فاضل، هو بنفسه يحكي لي هذا الموضوع. يعني يقول كنت يعني أغرس في جانب مخافة الله ومراقبة الله عز وجل وعدم الوقوع في ما يخالف أمر الله عز وجل، فيقول يعني قلت لهم لهؤلاء طلابه، فقلت يعني لهم يعني أنا ما أرى أجهد وأتعب ولا أرى أثر فيه فيكم، رب الواحد يعني تعدى مراحل في الدراسة. فقال له أحد الأشخاص قال والله إن في أشياء نريد أن نفعلها فنمتنع، تذكر ما كنت تغرسه لنا.
جميل،
يعني لاحظ شوف كيف أحيانا ما يكون ملموس ما تقنع مثلا ابنك.
صحيح، ما تراها الآن ثمرة عاجلة، لكن هي تبني في الشخصية عاجلة. ولذلك يا أخي الكريم ترى هي تبقى، يعني خاصة لما تكون يعني غرست بإقناع والطفل يعني تشربها عن قناعة وعريضة تام. ولذلك أنت تستطيع الآن حتى الشاب وهو في سن مثلا، نحن كنا نجد مثلا في شباب الجامعة كمثال، تعرف أن هذا الشاب تأسس على أسس جيدة، أو حنا دائما بالعامية نقول هذا متربي كويس، صح ولا لا؟ هذا فعلا تشعر أن هناك قيم ومبادئ عند هذا الشاب، حتى لو حصلت منه أخطاء أو رأيت منه مثلا انحراف معين، لكن يظهر عليه أثر التربية اللي كانت يعني يتلقاه وهو في سن صغيرة. من القصص المشهورة، وهذه قصة قديمة أحد المعلمين، هذه تذكر يعني من القصص القديمة. جميل. أنه أحضر طلابه، يعني هو كان يميز واحد من الطلاب ويقربه أكثر، فكان الطلاب الباقين يعني أخذهم شيء من الغيرة، لماذا يهتم بهذا الطالب أكثر منا؟ فأراد أن يبين لهم لماذا يهتم بهذا الطالب، فجمعهم وأعطى كل واحد منهم عصفور وقال اذهب في مكان واذهب إلى مكان لا يراك فيه أحد واذبحه وتعال. فكلهم ذهبوا، كل واحد اختبى في مكان، اللي ذهب إلى مكان مهجور وكذا، وذبحوا العصفور وجاءوا به، كلهم أتى بعصفوره مذبوحا إلا هذا الطفل أو الطالب جاء بالعصفور كما هو حيا. فسأله لماذا لم تفعل مثل أصحابك، ليش ما ذبحت العصفور؟ قال أنت قلت اذهب إلى مكان لا يراك فيه أحد، وأنا ما وجدت مكان ما يران فيه أحد، كل ما ذهبت فإن الله يراني في كل مكان. فأراد أن يبين لهم يعني مكانة هذا الطالب ولماذا هو يهتم به ويقدمه عليهم. هذا غرس فيه مبدأ الرقابة الذاتية ومبدأ المراقبة لله عز وجل، فصار هو يستشعرها في كل موقف وفي كل موطن.
جميل. نحن معنا اتصال الدكتور أشرف سالم. مرحبا بك دكتور أشرف.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله دكتور.
أسعد الله مساءكم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
اللهم أمين. يا مرحبا دكتور، تفضل دكتور.
بارك الله فيكم، الحقيقة استفدنا منكم كثيرا، وأنا أريد أن أخذ الخيط من الدكتور صالح بارك الله فيه في الجزئية الأخيرة هذه. هو الحقيقة فتق الذهن عن أمر طيب عندما قال أسلوب الإقناع بالقصص، وأريد هنا أن ولا نزيد على ما تفضل به فضيلته، ولكن من باب ذكر الأمثلة والأدلة إنه أجيالنا نحن من في عمرنا ومن كان قبلنا من قبل انتشار وسائل الإعلام ووسائل التواصل، وكانت مصادر التلقي محدودة، وكنا في خاصة في البيئات البسيطة كانت حكايات الأمهات والجدات في الليل تعطينا الكثير من القيم التي نتربى عليها، خاصة أن خيال الطفل خفت يستطيع أن تحكي له قصة أنه قال الأسد فرد عليه القرد فقال كذا. إحنا الآن ممكن الكبير سنا يعرف أن الحيوانات لا تتكلم ولا تلتقي بمثل هذه الصور، لكن زمان أو مع بساطة الأطفال وسعة خيالهم الخاص يستطيعوا تقبل، وأعطونا كثير جدا من القصص، فيها قصص عن الشجاعة وفيها قصص عن عقبة الطمع وفيها قصص عن طاعة الأم من خلال هذه القصص والحكاوي، مهمة جدا. فهذه الحقيقة أسهمت إسهاما كبيرا في تربية أجيال. وكذلك مسألة القدوة يا أحبة الكرام، لأنه يعني قيل في الحكمة العربية أن فعل رجل في ألف رجل خير من كلام ألف رجل في رجل. فكانت من أكبر وسائل الإقناع، أنا واحد من الناس كنت أرى أبي لديه مكتبة في البيت، وكان هو نفسه يقرأ كثيرا، فتعلمت حب القراءة مما رأيته، خيرا من أن يأتي من يتحدث ولا بد أن نقرأ ونحن أمة اقرأ وكذا، ويكون الابن أو الأجيال الناشئة لا تراه هو نفسه يقرأ. هذه أنا دائما أقول لمن حولي إن أنا زعلان من نفسي لأن أبنائي لا يروني يقرؤون، يروني جالس أمام شاشة الكمبيوتر.
جميل.
هم
جميل.
لا يعرفوا أنني أقرأ، يعرفوا أننا يعني أمام الشاشة.
جميل.
لكن
دكتور،
زمان كنا نرى أبائنا في أيديهم كتب يتصفحون أوراقها.
أحسنتم دكتور أشرف، أحسنتم على هذه المشاركة وأتحفتوا الحلقة بطرحكم الرائع، وشكرا على هذه المشاركة بارك الله فيك. يعني ممكن تعلق دكتور؟
الله يعطيه العافية الدكتور، حيوم دخلته قيمة ورائعة جدا، وأشار للقصة وكذلك للقدوة. لا شك أن القدوة من أهم أساليب الإقناع، لأنه إذا فاقد الشيء لا يعطيه. وكذلك عندما يرونك أنت تقتنع بهذا الأمر وتعمل وتطبق، ولا شك أن هذا سيؤثر عليهم إيجابا.
جميل دكتور، نحن الوقت بدأ يداهمنا، فنريد أن ندخل في قواعد في الإقناع.
قواعد في الإقناع، أتمنى من المخرج يعرض لنا.
مخرجنا أتمنى تعرضون الصور. تفضل دكتور.
هناك قواعد سريعة قبل ندخل في المهارات. أول قاعدة نقول الأصل في التربية أنها تكون بالإقناع، لا يروح للشريحة اللي مكتوب قواعد الإقناع.
نعم جميل.
أولا الأصل في التربية أن تكون بالإقناع، هذا الأصل. يعني حتى نكون يعني مثاليين وواقعيين، نقول الأصل أن تكون بالإقناع. في حالات ممكن تلجأ إلى الإكراه أو إلى الأمر أو إلى العقاب أو إلى الفرض، هذه تبقى حالات ممكن تكون في التربية يعني لا نلغيها تماما، ولكن هذه تكون آخر الحلول.
هذه دكتور الشريحة.
إيه نعم هذه الشريحة.
جميل.
ولكنها تكون آخر الحلول وليست أولها، يعني لا نبدأ دائما بالإكراه أو الضغط أو الإرغام، لا نبدأ ونقول الأصل في التربية أن تكون بالإقناع. ولماذا نقول الأصل في التربية؟ للفوائد التي ذكرناها ما شاء الله في نص الحلقة السابق، من أنها منهج نبوي وقرآني وكذلك فوائدها في شخصية وبناء شخصية الابن. القاعدة الثانية، لا تعود ابنك على تلقي الأوامر. تعويد الابن على تلقي الأوامر تبني منها شخصية سلبية غير مبادرة،
تستقبل ما تعطي،
شخصية تستقبل ولا تعطي، شخص حقيقة ضعيف العطاء ضعيف المبادرة، شخص ينتظر الأوامر فقط. حتى تجده الآن لو أصبح كبير في السن وتجده موظف، أو تجده مثلا حتى لو أصبح أبا هو بعد ذلك، لكن نفس الشخصية، شخصية
ضعيفة
سلبية، شخصية غير مبادرة، ينتظر من الآخرين،
تقتل في روح المبادرة،
تقتل في روح المبادرة. القاعدة الثالثة، الصبر والحلم وطول النفس، وهذه أؤكد عليها كثيرا، لابد منها. يعني أنت إذا أردت أن تربي ابنك بالإقناع لابد أن تتحلى بالصبر، تصبر لأنه ما رح يقتنع من أول مرة ولا ثاني مرة. أيضا إذا أردت أن تقنعه يحتاج منك حلم وطول نفس، لأنك لابد أن تقرأ عن هذا الأمر اللي بقنع فيه، وما هي الأساليب المناسبة، ما هو الأسلوب المناسب لشخصيته، يعني يحتاج منك جهد. إذا ما تمتعت بالصبر والحلم وطول نفس، أنت تبحث عن الحلول السريعة والنتائج السريعة، ولذلك تلجأ لي الأمر والفرض المباشر. القاعدة الرابعة، احترم شخصية ابنك. هذه من الأشياء التي تهيئ نفسية الابن للاقتناع. عندما تحترم الشخصية، تحترمها في الحوار، في النقاش، في طرح الرأي، أصلا عندما تحاور ابنك هو يشعر بنوع من إيش؟ من الاحترام، إن والله أنا احترمك، ترى أنا حاورك، أنا أحترم عقليتك، أنا أحترم كيانك، أحترم شخصيتك. لكن سياسة الفرض والإكراه هذه تشعر بعدم الاحترام، أنه ليس له أي قيمة، رأيه ما له قيمة، شخصيته ليس لها مكانة. فلذلك احترم شخصية ابنك عندما تربيه بالإقناع، هذا في إظهار لإحترام الشخصية. القاعدة الخامسة، تجنب الضغط والإرغام، وهذه نصيحة للآباء والأمهات، تجنب الضغط والإرغام، لا تستخدم الضغط والإكراه والإرغام لأبنائك وبناتك. وهذا الضغط والإرغام له وسائل يعني، أو له طرق يعني. مثلا التخويف الشديد هذا ضغط، مثلا الإكراه المباشر هذا ضغط، المقارنة مع الآخرين هذا ضغط. طيب هذا الضغط والإرغام ترى يسبب له مشاكل نفسية، قلق وتوتر وعدم استقرار، وحين يشعر بإحباط داخلي. فلذلك تجنب هذه الأمور لصحة ابنك وبناتك، صحتهم النفسية والداخلية. ننتقل بعد ذلك للمهارات، إذا كان المخرج أيضا يعرض لنا الشريحة.
جميع عبال ما ننتقل للنقطة الثانية، الدكتور تكلمت عن الضغط والإرغام. الآن يعني خصوصا كثير من الأبناء يعاني يعني من الضغوط، بحكم ضغوط الحياة، الألعاب الإلكترونية هذه سببت أيضا ضغوط له. ففعلا يعني هذه النقطة يعني تجد أن بعض الأبناء، وإن شاء الله أنهم قلة لا يكاد تذكر، حين اتخذوا سيرة مع كثرة الضغط اتخذوا سيرة الهروب من المنزل. هذه صحيح. إشكالية ثانية يقع فيها
صحيح الآن، وهذا حقيقة تحتاج حلقة ترى لوحدة لنحية موضوع مهم جدا. يعني حنا نشاهد أحيانا من شباب في سن يعني الجامعة أو الثانوي أو ما بعد الثانوي، تجد أنه فعلا شخصية ضعيفة ومهزوزة وانسحابية، وشخصية تجد بسبب الضغط والإكراه اللي كان يمارس عليه. يعني شخص أو شاب ما يقدر يعني يتخذ قرار في مادة، نزل المادة هذه ولا أحذف المادة هذه، قرارات بسيطة، لا يستطيع ولا يجرؤ وليس لديه الشجاعة لاتخاذ هذا القرار. لماذا؟ لأنه كان يتربى على الإكراه والضغط والإرغام. أيضا سيبحث الآن عن مخارج كما تفضلت. يعني لماذا يعني حنا قديما كنا نقول يذهب إلى أصدقاء السوء، لأن زمان كان الذهاب واقعي وحقيقي، يعني يذهب مع شلة سيئة، مع مجموعة سيئة. الآن من خلال وسائل التواصل، الآن يعني جروبات في وسائل التواصل بأنواعها، ممكن يسوي له جروب مثلا مع مجموعة ما هي جيدة، أو يهرب أحيانا لمشاهدة أشياء ما هي جيدة بسبب الضغط والقلق والتوتر اللي يعيش فيه.
أحسنتم. ننتقل دكتور المهارات.
ننتقل للمهارات.
جميل.
المهارات أتمنى أيضا المخرج
موجود لنا على الشاشة.
طيب المهارات، أول مهارة بناء الألفة وتهيئة الطفل نفسيا للتقبل. يعني دائما ابن الأرضية، ابن الأساس، يعني أنا أقول والله بقنعه، طيب أصلا أنت ما في علاقة ود وحب كبيرة، لابد أن تهيئ الطفل للاقتناع، وذلك ببناء أواصر الحب والعاطفة. يعني تشعر بالحب، بالحنان، بالعاطفة، بالألفة، تهيئ نفسها لأن يتقبل منك لما تطرح أمر، تشعر به محبتك له وخوفك عليه. يشعر ترى بعض الأبناء يقتنع لما يشعر أن والده يخاف عليه، يقول هذا والله الوالد من خوفه علينا يقول كذا، صح ولا لا؟
صحيح،
من خوفه علينا أو من حبه لنا. فلذلك لابد أن نهيئ نفسية الطفل، وهذه التهيئة كما ذكرت بإشباع العاطفة عند الأطفال، بإشباع الحب والحنان، وأيضا بالتعامل الحسن والتعامل الإيجابي، وكما ذكرت الأخت في المشاركة بالثناء والتشجيع. يعني لما أنا أثني عليه لما يعمل أعمال جيدة وأشجعه دائما، لما أقنعه بأمر في قابلية للاقتناع، إذن هذه المهارة الأولى. المهارة الثانية استخدام المدخل العقلي والمدخل العاطفي. يعني لابد أن ننوع. المدخل العقلي المقصود أن نستخدم براهين وأدلة وحجج عقلية. عندما تريد أن تقنعه بشيء تذكر له مثلا فوائد علمية، فوائد صحية، تذكر له أدلة، تذكر له مثلا إحصائيات، أرقام، يعني إقناع عقلي تحاوره، يحتاج الاقتناع العقلي. وبعض الأبناء يحتاج الاقتناع العاطفي، فأنت تدخله من مدخل العاطفة.
جميل.
مدخل العاطفة مثل القصص، القصص هذه مهمة جدا، وهذه تعبر عن مدخل العاطفي، الأمثلة، الإشعار بالحب والقرب. ولذلك نجد القرآن الكريم فيه وسائل إقناع، وأساليب إقناع عقلية وأساليب إقناع عاطفية.
جميل.
عندما يحاور إبراهيم عليه السلام والده ويدعو للإسلام، تجد تكررت في الآيات يا أبتي، صح ولا لا؟
جميل.
إذن شوف هذا شيء عاطفي، يا أبتي، وتكررت يا أبتي إني أخاف أن يصيبك عذاب من الرحمن، يا أبتي يا أبتي، في شفقة، في عاطفة. فأنت تستخدم المدخل العقلي والمدخل العاطفي. كذلك من المهارات معرفة أنماط الشخصية وأساليب إقناع كل نمط. أنماط الشخصية متنوعة ومختلفة، وأنا عجبتني في واحدة من المشاركات ذكرت أنه التعامل كل واحد بما يناسبه. لابد ومهم جدا، وأنا أؤكد على هذا الأمر، لابد من يسمعنا الآن ويشاهدنا لابد أن يقرأ وأن يحاول أن يعرف ما هي أنماط الشخصية. أنماط الشخصية لها مدارس مختلفة، لها تقسيمات كثيرة، لكن يأخذ تقسيم واحد، تصنيف أو تصنيفين، لابد أن يفهم أنماط الشخصية، لأن الأبناء ليسوا بشخصية واحدة، فهناك البصري، هناك الحسي، وهناك السمعي. البصري يحتاج إلى أدوات بصرية لإقناعه، السمعي يحتاج إلى أدوات سمعية لإقناعه، الحسي يحتاج إلى أشياء حسية، وهذه التفصيل فيها حقيقة يطول، ولكن يكفي هنا الإشارة.
جميل.
بعض الأطفال، وهذا أيضا من التقسيم، يعني بعض الشخصيات، هذا في نمط الشخصية، بعضهم يسمى اقترابي وبعضهم يسمى ابتعادي. الاقترابي يحتاج إلى أسلوب معين في الإقناع، والابتعادي يحتاج إلى أسلوب كذلك في الإقناع. خلينا نأخذ هذه سريعا، يعني لأنه باقي عندنا نقاط، لكن كمثال، يعني الاقترابي تقنعه دائما بالفائدة المرجوة، ماذا يريد أن يحصل عليه، ما هي الأشياء التي سيكتسبها إذا فعل هذا الأمر. الابتعادي ما هي الأشياء أو الخسائر أو السلبيات أو المحاذير التي يقع فيها لو فعل هذا الأمر. إذا لاحظ اقناع بطريقتين مختلفة.
جميل.
هذا تقنعه بالأشياء الإيجابية التي سينالها ويحصل عليها، مثل أقول لو مثلا إذا صليت في أجر، إذا صليت الله يحبك، إذا صليت الله يوفقك، إذا صليت أنت كذا، يعني تعطيه ماذا سيحصل عليه. بعض الشخصيات تميل لهذا الجانب وتحب دائما هذا الأسلوب، يسمى الترغيب أو يسمى مثلا الاقترابي أو يسمى دائما ماذا أستفيد. وفي المقابل البعض المحاذير، مثلا إذا ما ذكرت ممكن ما تنجح في المادة هذه، ممكن ما تجيب درجة الامتياز، ممكن تعطيه المحاذير التي ربما إيش يقع فيها.
يقع فيها، نعم.
المهارة الرابعة التاءات الثلاث، أنا سميت التاءات الثلاث، اللي هي التدرج والتكرار والتنوع. أول عملية الإقناع تحتاج إلى تدرج. يعني نأخذ مثال في الصلاة، وهذه دائما من الأشياء المهمة جدا التي لابد أن يحرص الأب والأمهات على بنائها وغرسها في الأبناء، يحتاج إلى تدرج. يعني الآن أنا أبغى يحافظ على الصلاة كليا ويؤديها بشكل صحيح من البداية، هذه فيها صعوبة. في البداية تحببه أولا للصلاة، حتى لو صلى في البيت تحببه فقط الموضوع إيش؟ الصلاة. ثم تحببه في موضوع إقامتها بشكل صحيح، ثم تحببه في موضوع إقامتها جماعة مع المسلمين. فأنت تتطور وتتدرج في الإقناع بهذه الفكرة. طيب السهر نفس الوضع، مثلا هذا سلوك سلبي، الأبناء يسهرون، أنا أريد أن أقنعهم بترك السهر. بعض الآباء يريد أن يكون بلحظة ضغطة زر، يعني الآن خلاص يكلمهم الليلة لا تسهرون بكرة يناموا بدري. لا، ترى ممكن تبدأ تدرجا، إما مثلا السهر والله يكون فقط في الإجازة الأسبوعية، وسط الأسبوع ما يكون في سهر، ممكن إن كانوا يسهرون إلى ساعة معينة ممكن أن تبدأ معهم تقدمهم شوي ساعة ساعتين، يعني لا تستعجل في حرق المراحل والخطوات، خلك متدرج.
هذا أسلوب قرآني. الصحابة لما أسلموا، وتعرف كان في الجاهلية كان الخمر عندهم يعني أمرا طبيعيا، بل كان من الضيافة يعدونه. القرآن راعى هذا الجانب فيها الله عز وجل، أتى في البداية عندما قال السنوك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس،
صحيح.
لم يذكر الله أي نقطة للتحريم حتى يغرس فنان. بعد ذلك لما جاء في سورة النساء قال لا تقربوا الصلاة، في هذه الحالة ابتعد.
نعم.
حتى تعودت نفوس الصحابة لاستقبال الأوامر، فأتت في سورة المائدة فاجتنبوه.
صحيح، أحسنت، هذا مثال شرعي جميل جدا. وأصلا التدرج هو يعني خلينا نقول يعني شيء في تركيبة الإنسان، الإنسان لا يأتي بالأمور جملة مرة واحدة.
جميل.
حتى في كثير من الأمور لا بد أن يتدرج. المهارة الخامسة الإنصات، ترى هذه مشكلة صراحة عندنا في الإنصات،
والله دي نحتاجها كثير دكتور،
يعني نبغى نتكلم هم يسمعون لكن هم يتكلمون نحن نسمع، هذه مشكلة. الإنصات 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 والإنصات اللي يكون فيه اتصال بصري، إنصات بالحواس، إنصات بالمشاعر، إنصات حقيقي وفعلي، مو إنصات شكلي أو تظاهر بالإنصات. احنا الان الاولاد اذا تتكلم خمس دقائق طلعنا الجوال خلاص تبغى يخلص او ما تتحمل انك تسمعه، يعني حتى لو يذكر لك قصه من خياله، خاصه الاطفال الصغار يعني في سنه ثلاث سنوات اربع سنوات، فانت لابد انك تنصت لهم في الحوار في النقاش، يطرح راي يطرح فكره يا اخي تشعروا بقيمته في هذه الفكره. لكن لما تتجاهل حديثه معك هذا يشعر انك ما انت مهتم به اصلا، ولذلك تبني حاجز سلبي بينك وبين الابن. المهارة السادسة حافظ على الاعتبار الذاتي، وهذه أؤكد عليها كثيرا، المحافظة على كرامة الابن وعلى شخصيته، ترى هذه حاجة مهمة جدا. يعني لا تجرح ابنك، لا تجرحه، لا تجرحه بالشتم أو الانتقاص من شخصيته أو المقارنة بغيره أو أنك تكسر شخصيته من الداخل بالأوامر القوية والفرض. يعني بعض الآباء يكسر شخصية الابن من الداخل يعني بالأوامر القوية أو الفرض القوي أو الإكراه والإرغام، هذه تبني تكسر الشخصية. فلذلك حافظ على اعتباره حتى لو أخطأ. يا أخي النبي صلى الله عليه وسلم جاء له برجل يجلد في الخمر، فبعد ما جلدوه قال بعض الحاضرين أخزاه الله ولعنه الله ما أكثر ما يجلد في الخمر. النبي صلى الله عليه وسلم عنفهم وكره منهم هذا الكلام، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تعين الشيطان على أخيكم فوالله إني أعلم أنه يحب الله ورسوله، يعني حتى لو أخطأ. فلذلك أنت تحافظ على الكيان، تحافظ على الشخصية، تحافظ على اعتباره الذاتي حتى لو حصل منه خطأ أو تقصير. هذه في الجملة يعني بعض المهارات التي ينبغي حقيقة أن نتقنها وأن نتعلمها، وهي غير كافية حقيقة في مثل هذه الحلقة، لكن أنا أدعو الإخوة والأخوات يعني من الآباء والأمهات للقراءة، لمثلا استماع ومشاهدة بعض الحلقات على اليوتيوب، سيجدون مواد كثيرة عن الإقناع. المهم هو أن نغير طريقتنا في التربية. أنا أتمنى، وهذه الرسالة اللي يعني أتمنى نوصلها الليلة، يعني أن نغير من أسلوبنا ونتحول من الأوامر المباشرة والنواهي والإكراه والإرغام والضغط إلى التربية بيش بالإقناع، بالإقناع وبالحوار وبالنقاش، لأن لها ثمراتها ولها تأثيرها القوي في شخصية الأبناء.
جميل الدكتور، يعني لعل نختم بهذه، إحنا ما تبقى مع حدود الدقيقة. جانب الإنصات تجد أن قليل جدا جدا يعني من الوالدين الذين مثلا ينصتون إلى أبنائهم، حتى وإن استمعوا لهم تجد أنه ليس منصتي، وهذه لها أثر سلبي كبير.
لها أثر سلبي، وترى أنا أؤكد على شيء، ترى الأبناء يعرفون أنك ما أنت منصت، ترى أشوف هذه يعني إحنا نتعامل مع الأبناء نظن أنه ذكائهم منخفض أو لا يفهمون،
ما يفهمون،
ترى هم أفهم مما نتخيل وأكثر ذكاء مما نتخيل، وهو يعرف الآن أنك منصت أو غير منصت، أنك مهتم أو غير مهتم، أنك زي ما يقولون بالعامية أنك والله تمشيه فقط وأنك تقضي وقت فقط معه ولا تنصت له إنصاتا حقيقيا هو يدرك هذا الأمر. ونصيحتي أن ينصتوا إنصاتا فعالا وحقيقيا.
الأستاذ مفرح بن حسن الجابري، أستاذ في كلية الاتصال والإعلام، شكرا جزيلا لك على تلبية دعوة البرنامج، أثريت الحلقة وما زال كثير من النقاش. أنا أعلم أن ما وصلنا إلى الهدف اللي نحن المنشود، لكن على قول يكفي من القلادة ما حاط بالعنق.
نعم، الله يجزيكم خير، وشكرا لكم أنتم على اختيار مثل هذه الموضوعات، حقيقة مهمة خصوصا في مثل هذه الأوقات، وشكرا الأخوة المشاهدين والمشاهدات على استقطاع يعني جزء من وقتهم لمشاهدة هذا البرنامج.
شكرا لك. شكرا لكم مشاهدين الكرام على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. نذكر التربية في هذا الزمن في أمس الحاجة الأبناء أن يكون الوالدين قريبين من أبنائهم في تربيتهم، في حوارهم، في إقناعهم، حتى بإذن الله عز وجل تخرجون جيلا يفيدكم ويفيد أمتكم ووطنكم بإذن الله عز وجل. وصلنا إلى ختام حلقتنا، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، إلى الملتقى بكم في حلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كل يضيف رؤى للنجاح ويثري بها مجلس الابتكار، فأنعم بهم في الورى أسرة، وطوبى لمن في هداه استشار، وطوبى لمن في هداه استشار.